بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي، وهو بلال بن الحارث المزني. قال: وعن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يقول: في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أبو داود ولمسلم والنسائي وابن ماجة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وقال أحمد بن حنبل: حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت ولا أقول به، ولا يعرف هذا الرجل، يعني الحارث بن بلال. وقال: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن 11 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون ما يرون من الفسخ، أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ وقال في رواية أبي داود: ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفتي في خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما. قلت: ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر رضي الله عنه: بل هي للأبد. وحديث أبي ذر موقوف، وقد خالفه أبو موسى وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بفسخ الحج إلى العمرة لكل من أحرم ولم يسق الهدي. وبعد أن أورد الأحاديث المثبتة للفسخ والتي جاء فيها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة، أي يفسخوا الحج أو يفسخوا القران لمن لم يسق الهدي، أراد أن يبين المذهب الآخر المخالف، وهو المذهب الذي سار عليه عدد كبير من جمهور العلماء، والذين لا يرون فسخ الحج، أن من أحرم بالحج يمضيه وليس له أن يفسخه، لكن تبين لنا هنا في الأحاديث التي وردها المؤلف وأقوال والأحاديث التي رواها 14 من الصحابة كلها تؤكد أمر الفسخ. والذين قالوا بالفسخ اختلفوا هل الفسخ واجب أو أنه مندوب إليه، فغالبهم على أنه مندوب إليه، وإن كان قد ذهب بعضهم إلى القول بالوجوب كما قاله ابن حزم وقواه ابن قيم الجوزية رحمه الله. أما الذين قالوا بمنع الفسخ فاستندوا إلى دليلين ساقهم المصنف في هذا الجزء من الباب. أما الدليل الأول فهو حديث الحارث بن بلال أو بلال بن الحارث، لأن الحديث من رواية الأبناء عن الآباء، فحارث بن بلال يروي عن أبيه بلال بن الحارث المزني. إن بلالا يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فسخ الحج الذي أمر الناس به، أهو عام للناس يفعلونه إلى أبد الأبد وإلى أن تقوم الساعة، أو أنه خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فجاء في حديث بلال بن الحارث أن النبي قال إنه خاص بأصحابه، مع أن روايات كثيرة جاءت ومنها أحاديث نصت على أن الحكم عام ليس خاصا. ولذلك أهل العلم لما عرضوا حديث بلال بن الحارث على الأحاديث الأخرى قالوا بأن حديث الحارث فيه شذوذ لمخالفته غيره من الروايات، وممن أظهر هذا الحكم الإمام أحمد رحمه الله، فقد أجاب عن حديث الحارث بن بلال بعلتين. العلة الأولى إنه مخالف للثابت ومخالف للمعروف ومخالف للمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث شاذا. القول الثاني إن فيه راويا مجهولا وهو الحارث بن بلال يرويه عن أبيه، والحارث مجهول أو شبه مجهول، وإن كان بعض أهل العلم خالف الإمام أحمد فوثق الحارث وقال إنه ثقة، لكن بقيت مسألة الشذوذ التي ما قوي أحد على دفعها. ولذلك يقال إن الحديث شاذ، لأن الشاذ كما هو معلوم عند علماء الحديث وما رواه الثقة مخالفا لمن هم أوثق منه، وإذا كان الحديث شاذا فلا يصلح للاحتجاج، لأن الشذوذ علة تقعده عن درجة الصحة. ثم إن الإمام الشوكاني رحمه الله بين أن هذا الحديث حديث الحارث بن بلال لا يصلح لأن يكون متمسكا لمخالفته لرواية 14 من الصحابة ولأقوال أهل العلم في أمر النسخ وفي أمر الفسخ، لكن قال ربما يحمل لأن بعض أهل العلم فسر حديث الحارث وقال إنه لا يتعارض مع غيره، لأن حديث الحارث أراد به بيان أن أمر الفسخ واجب في حق الصحابة، فالخصوصية في الوجوب لا في مطلق المشروعية. ويبقى أمر مشروعية الخبر بالنسبة لغير الصحابة، فهو للصحابة واجب ولغير الصحابة يعتبر أمرا جائزا وأمرا مباحا وأمرا مشروعا. هذا ما وجه به بعض أهل العلم حديث الحارث. أيضا مما استدل به أهل العلم والجمهور القائلون بعدم الفسخ استدلوا بحديث أبي ذر في أن النبي في أن متعة الحج خاصة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء يقولون إن حديث أبي ذر حديث موقوف عليه، يعني هو من قوله ومن رأيه، والحديث إذا كان موقوفا لا يعارض الحديث المرفوع، فكيف وقد روى الصحابة رضوان الله عليهم 14 منهم رووا أحاديث رفعوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية الفسخ، فكيف يعارضها حديث واحد وهو حديث أبي ذر وهو موقوف عليه؟ فلا يصلح أن يكون حديث أبي ذر معارضا لأحاديث الباب. أيد الجمهور الاستدلال بحديث أبي ذر قائلين إن حديث أبي ذر هذا وإن كان موقوفا عليه إلا أن له حكم الرفع، لأن هذا مما ليس للرأي فيه مجال فيكون مرفوعا، لكن العلماء القائلين بجواز الفسخ قالوا هذا ليس للرأي فيه، ليس من ما ذكرتم، يعني ليس من الأحاديث التي ليس للرأي فيها مجال، بل هو من الأحاديث التي للرأي فيها مجال، بل هو من الأحاديث التي هي مسرح للاجتهاد وهي محل للاجتهاد، ولذلك ما دام الحديث فيه مجال لكونه مسرحا للاجتهاد فلا يصلح أن يكون دليلا ومستمسكا، لأنه يمثل رأي، وهذا الرأي قد ورد من قول أهل العلم من قال إنه رأي رآه، وما دام هو رأي رآه فلا يصلح أن يكون دليلا. هذا مجمل ما ذكره الإمام الشوكاني في هذا الموضوع، ثم ختم الباب بترجيح رأي الجمهور بترجيح قول القائلين بجواز الفسخ، وأن الفسخ يعني أمر جائز بل مشروع بل مندوب إليه، وإن كان رحمه الله لم ير رأي ابن قيم الجوزية في وجوبه. نعم، هنا ما فيش قياس، أي يقال لا اجتهاد مع النص. نعم، هذا ينطبق عليه أنه لا اجتهاد مع النص لأن النصوص وردت، لكن هذا إذا سلم الناس بأنه اجتهاد من إيه؟ من أبي ذر، لأن القائلين بالمشروعية لا يسلمون بأن هذا اجتهاد من أبي ذر، بل يقولون إنه مرفوع حكما لأنه مما ليس للرأي فيه مجال. واضح؟ قال رحمه الله: وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو الذي يسمى بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله، عن الحارث بن بلال عن أبيه بلال يعني ابن الحارث المزني، قال: قلت يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. وهذا كأن فيه يعني سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، وهو يعني والد الحارث هو بلال ابن الحارث المزني. وأما الحديث الثاني فهو عن أبي عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال أحمد بن حنبل نعم إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه أبو داود أي أخرج هذا الخبر. قال ولمسلم والنسائي وابن ماجه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. لكن يقول وقال أحمد ابن حنبل حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت. هذا تعقب أورده المصنف عن المجد بن تيمية على حديثي بلال بن الحارث وحديث أبي ذر رضي الله عنهما، ونقل فيه أقوال أهل العلم. ومن أقوال أهل العلم في ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله. قال أحمد بن حنبل حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته. قال ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل، يعني الحارث بن بلال، كأنه عنده مجهول. وقال أرأيت لو عرف الحارث بن بلال، يعني لو سلمنا بأنه معروف وروى عنه أكثر من واحد ووثقه العلماء، إلا أن 11 رجلا من الصحابة أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون ما يرون من الفسخ، أي يرون جواز الفسخ وهو لا يراه. أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ فهم رأيهم يكون راجحا بالأكثرية، إن لم نقل بالأعدلية أيضا، وإن لم نقل لأن الحارث ابن بلال هذا لم يسلم الإمام أحمد بصحة روايته. أين يقع الحارث ابن بلال منهم؟ وقال في رواية أبي داود، يعني وقال أحمد في كتابه الذي يسمى بالمسائل أو في السؤالات، وأبو داود السجستاني صاحب السنن كان من تلاميذ الإمام أحمد وسأله مسائل، وهذه المسائل جمعت وعرفت باسم سؤالات أبي داود للإمام أحمد ابن حنبل. ولذلك يقول في هذا الكتاب في مسائل أبي داود، ونسب الكتاب إلى أبي داود لأنه هو السائل، وإلا في الحقيقة الكتاب هو من معرفتي وعلمي الإمام أحمد رحمه الله. قال وفقال في رواية أبي داود ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، يعني سواء كان من حديث أبي داود أو من حديث أبي ذر. وهذا أبو موسى الأشعري، كأن أحمد رحمه الله يعارض حديث الحارث بن بلال أو بلال بن الحارث بحديث وبفعل أبي ذر وبفعل أبي موسى، ويعارض حديث أبي ذر بفعل أبي موسى. يقول وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به، أعني بالفسخ في خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر، أي ولم ينكر عليه، وكأن الناس يقولون بقوله. قلت والقائل هنا المصنف، ويشهد لما قاله أي لما قاله أحمد من أدلة قوله في حديث جابر بل هي للأبد، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أعمرتنا هذه خاصة أم عامة، قال بل للأبد. قال وحديث أبي ذر مرفوع موقوف، أي فلا يعارض المرفوع. وقد خالفه، يعني خالف أبي ذر، خالف أبا ذر أبو موسى وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد مر بنا كلام ابن عباس أن من طاف بالبيت ولم يسق الهدي فقد حل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الحديث أو على هذا الحديث والأثر، قال أما حديث بلال بن الحارث ففيه ما نقله المصنف عن أحمد، يعني من التضعيف. وقال المنذري إن الحارث يشبه المجهول، المنذري كأنه يؤيد ما جاء عن الإمام أحمد في أن الحارث ابن بلال ابن الحارث يعتبر في عداد المجهولين. وقال الحافظ الحارث ابن بلال من ثقات التابعين، فكأنه رد على من قال بضعفه أو من قال بجهالته. وقال ابن القيم، يعني ابن قيم الجوزية، نحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غلط عليه. قال ثم كيف يكون هذا حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عباس يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام؟ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، يعني كأنه يريد أن يقول إن ما قاله ما فعله ابن عباس يوافقه عليه الصحابة إذ لم ينكروا. وأصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا، لأنه كان يفتي به من بعدهم انتهى، أي الكلام الذي نقله عن ابن القيم. قال وقد روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه مثل قول أبي ذر، أي أن هذا كان خاصا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في اختصاص ذلك بالصحابة، ولكنهما يعني أبا ذر ومن وعثمان رضي الله عنه، قال ولكنهما جميعا مخالفين، ولكنهما جميعا مخالفان للمروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك للأبد. بمحض الرأي، ومعنى بمحض الرأي يعني أن ما قالاه إنما هو من رأيهما، لأن عثمان رضي الله عنه لما رجع قال يعني إنا كنا خائفين، فكأنه علل المنع بالخوف، علل المنع بالخوف. وأما أبو ذر رضي الله عنه فكان يقول ذلك برأيه، ولهذا يقول العلماء إن الأحاديث المرفوعة عورضت بهذه الآراء المحضة، ولا مجال للرأي مع وجود له النص. قال وقد حمل ما قالاه على محامل، يعني بعض أهل العلم فسر قول عثمان وقول أبي ذر بتفسيرات على محامل، أحدها أنهما أراد اختصاص وجوب ذلك بالصحابة، يعني أن الفسخ كان في حق الصحابة واجبا، أما هو في حق غيرهم فليس بواجب. قال وهو قول ابن تيمية حفيد المصنف. قول ابن تيمية يعني أبو العباس شيخ الإسلام، فإنه حفيد المصنف يعني ابن ابنه، لأن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، وصاحب الكتاب هو المجد ابن عبد السلام عبد السلام، وشيخ الإسلام المشهور هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، لذلك كان حفيدا لصاحب المنتقى. أي إن هذا الحديث حديث أبي ذر أو حديث أو رأي عثمان أن ذلك كان خاصا بالوجوب ولا يلزم من وجوبه بالصحابة أن يكون واجبا على غيره. قال لا مجرد الجواز والاستحباب، فهو للأمة إلى يوم القيامة على سبيل الندب، وبالنسبة للصحابة هو واجب. وثانيهما يعني الرأي الثاني أنه ليس لأحد بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا أو مفردا بلا هدي يحتاج معه إلى الفسخ، ولكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساقه، وليس لأحد بعدهم أن يحرم بحجة مفردة ثم يفسخها ويجعلها متعة. وهذا القول هو الذي تبناه ابن قيم الجوزية رحمه الله. قال وإنما ذلك خاص بالصحابة. قال وهذان المحملان يعارضان ما حمل المانعون كلامهم عليه من أن المراد أن الجواز مختص بالصحابة، وإن لم يكن الثاني منهما مرادا لهم. قال وهما راجحان عليه. قال وأقل الأحوال أن يكونا مساويين له فتسقط معارضة الأحاديث الصحيحة به، يعني إذا قلنا بأنها مساوية فنحمل كلام ابن عباس كلام أبي ذر وكلام عثمان رضي الله عنه على أن الوجوب خاصة بالصحابة وما عداهم فالأمر فيهم إيه؟ جائز مشروع. قال وأما يعني ومما استدل به القائلون بالمنع بعض الروايات جاءت في مسلم، ولذلك يناقشها المؤلف. قال وأما ما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه من أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، قال فيرده إجماع المسلمين على جوازها إلى يوم القيامة. لكن أين الإجماع؟ على جوازها إلى يوم القيامة، فإن أراد بذلك متعة الفسخ ففي تلك الاحتمالات. ومن جملة ما احتج به المانعون من الفسخ أن مثل ما قاله عثمان وأبو ذر رضي الله عنهما لا يقال بالرأي، ويجاب بأن هذا من مواطن الاجتهاد، ومما للرأي فيه مدخل، على أنه قد ثبت في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن، يعني مقرا ذلك ولم ينكر، فقال رجل برأيه ما شاء. قال فهذا تصريح من عمران رضي الله عنه أن المنع من التمتع إلى العمرة إلى الحج أن المنع من التمتع بالعمرة إلى الحج من بعض الصحابة إنما هو محض من الرأي، أي وليس مستندا إلى دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن المنع من التمتع على العموم من قبيل الرأي، كذلك دعوى اختصاص التمتع الخاص أعني به الفسخة بجماعة مخصوصة يعني من الصحابة أيضا هو من محض الرأي. قال: ومن جملة ما تمسك به المانعون من الفسخ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم، حيث قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. وهذا محل الاستدلال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لمن أحرم بالحج، بل كأنه لم يطلب منه أن يفسخها إلى عمرة. قال: وهذا لفظ مسلم، وظاهره أنهم لم يأمر من حج مفردا بالفسخ، بل أمره بإتمام حجه. قال: وأجيب عن ذلك بأن هذا الحديث غلط فيه عبد الملك ابن شعيب وأبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل، فإن الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها، وبينوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل. وهذه الروايات التي جاءت عن معمر ومالك وغيرهم يقول: وهو وقد خالف عبد الملك جماعة من الحفاظ فرواه على خلاف ما رواه. قال في الهدي بعد أن ساق الروايات المخالفة لرواية عبد الملك: فإن كان محفوظا يعني حديث عبد الملك فيتعين أن يكون قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة، ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام، كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران. قال: ويتعين هذا ولا بد، يعني لا يمكن إلا أن يفسر كلام عبد الملك بهذا، وإذا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ، والأمر بالفسخ ناسخا للإذن في الإفراد، فهذا محال قطعا، فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقيضه، وهو البقاء على الإحرام، والبقاء على الإحرام الأول، وهذا باطل قطعا. فيتعين إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ، لا يجوز غير هذا البتة. انتهى يعني كلام ابن القيم. وملخص كلام ابن القيم أن رواية عبد الملك لا بد أن تحمل على ما ذهب إليه الجمهور من أمر الفسخ. ثم قال: ومن متمسكاتهم، يعني القائلون أو يعني القائلين بعدم الفسخ، ما في لفظ مسلم، ما في لفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، هكذا جاء الحديث، وهو يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعفى من الفسخ من ساق الهدي وأما غيره فلا. قال وأجيب بأن هذا من حديث أبي الأسود عن عروة عنها وقد أنكره عليه الحفاظ لأنه شذ فيه. قال أحمد بن حنبل بعد أن ساقه إيش في هذا الحديث، إيش في هذا الحديث من العجب، هذا خطأ. فقلت له الزهري عن عروة عن عائشة بخلافي، قال نعم وهشام بن عروة، وقد أنكره ابن حزم وأنكر حديث يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب عن عائشة رضي الله عنها بنحوه عند مسلم، وقال لا خفاء في نكرة حديث أبي الأسود ووهنه وبطلانه. والعجب كيف جاز على من رواه ولم يتفطن يعني لما فيه من الوهم. وقال لا خفاء في نكرة حديث أبي الأسود ووهنه وبطلانه والعجب كيف جاز على من رواه. قال وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها إن الذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا أنها عنت بذلك من كان معه الهدي، لأن الزهري قد خالفهما وهو أحفظ منهما، وكذلك خالفهما غيره مما له مزيد اختصاص بعائشة رضي الله تعالى عنها. فلم تذكر أن من أفرد بالحج يمضي في حجه. ثم إن حديثيهما موقوفان غير مسندين، لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل، ما ذكرت دون أن تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن لا يحلوا. قال ولا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو صح ما ذكراه. يعني هذا يصلح أن يكون جواب إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يفسخوا، وأخبر بأن الفسخ دائم وباق، وأن من روى خلاف ذلك فقد أخطأ. قال وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالفسخ، فتمادى المامورون بذلك ولم يحلوا لكانوا عصاة لله، وقد أعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه. قال فثبت يقينا أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عني فيه من كان معه الهدي. وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كان معه هدي، وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من معه الهدي بأن يجمع حجا مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فتبين بهذا أن هذا هو القول الذي يمكن أن تجمع به الأحاديث، ولا يمكن أخذ الأحاديث على ظاهرها. وما دام الأمر يمكن الجمع فيه فإنه يقدم على ما ظاهره التعارض، أنه إذا اختلف الصحابة ومن معهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة. وهذا يعني من باب الاستحسان. وأجيب بأن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، لو كان الخلاف فيما لم ترد به سنة، أما وقد وردت السنة فهي الفيصل. وأجيب بأن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا ثبتت يعني فإذا ثبتت السنة فالاحتياط هنا اتباعها وترك ما خالفها. فإن الاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان الثاني وهو الاختلاف، وهو الاحتياط للخروج من مخالفة السنة. على الأول قال في الهدي: وأيضا فإن الاحتياط ممتنع، فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال على ثلاثة أنواع: أحدها أنه محرم، الثاني أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف، الثالث أنه مستحب، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط من الخروج من خلاف من أوجبه، لأنهما متقابلان ضدان. قال: وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة انتهى، يعني كلام ابن القيم. ثم قال: ومن مستمسكاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج لمخالفته الجاهلية. قال: وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل ذلك بثلاث عمر في أشهر الحج كما سبق أو كما سلف، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم جواز الاعتمار عند الميقات، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء الحديث، والحديث في الصحيحين، فقد علموا جوازها بهذا القول قبل الأمر بالفسخ. ولو سلم أن الأمر بالفسخ لتلك العادة أو لتلك العلة، يعني كونهم يرونها من أفجر الفجور، لكان أفضل لأجلها، أي لكان الفسخ أفضل لأجلها فيحصل المطلوب، لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم في المناسك لمخالفة أهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة، فتبقى مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، ولا سيما وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عمرة الفسخ للأبد، كما تقدم. ثم قال: وقد أطال ابن القيم في الهدي الكلام على الفسخ ورجح وجوبه وبين بطلان ما احتج به المانعون منه، فمن أحب الوقوف على جميع ذيول هذه المسألة فليراجعه، وإن كان هذا الموقع بمثل هذا المضيق هو إفراد الحج. أما بالنسبة للقران والتمتع فهذا أمر يعني شأنه سهل، فالحازم المتحري لدينه الواقف عند مشتبهات الشريعة ينبغي له أن يجعل حجه من الابتداء تمتعا أو قرانا، فرانا مما هو مظنة البأس إلى ما لا بأس به، فإن وقع في ذلك فالسنة أحق بالاتباع. قال: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله على التمام، إذ يسر الله لنا فأكملنا هذا الجزء من الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بقية الكتاب وإتمامه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.